بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا نتكلم في البحث السابق عن مسألة الإجزاء، وقلنا بناء على مسلك السببية الإمامية فإنه تارة نفترض بأن الحكم الظاهري مستمر إلى آخر الوقت، كما لو فرضنا بأن الصلاة الواجبة واقعاً هي صلاة الظهر، فقامت أمارة على وجوب صلاة الجمعة ولم ينكشف خطأ الأمارة إلا بعد خروج وقت صلاة الظهر، فالأمارة ماذا؟ الحكم الظاهري الثابت لها وهو وجوب اتباع الأمارة وتطبيق العمل على طبق الأمارة مستمر إلى آخر الوقت، وهذا يعني أنه هناك مصلحة حصلت بسبب قيام الأمارة في سلوك المكلف وفي عمل المكلف يتدارك به المصلحة الواقعية الفائتة. أما لو فرضنا بأن الحكم الظاهري انكشف خطأه في أثناء الوقت، فبعدما فرغ من صلاة الجمعة تبين أن الأمارة مخطئة، فإذا تبين خطأ الأمارة بطل الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فإذا تبين بطلان الحكم الظاهري وعلم المكلف بخطأ الأمارة فلا معنى للتعبد بأمارة معلومة الكذب، فالمكلف بعد علمه بكذب الأمارة لا معنى للتعبد، فحينئذ ترتفع حجية الأمارة، ويكون مقتضى ذلك أن هناك مصلحة واقعية في صلاة الظهر لم تتدارك بعد، لأن التدارك إنما حصل بمقدار ما قامت عليه الأمارة، والمفروض أنها لم تستمر إلى آخر الوقت بل انكشف في أثناء الوقت، فيجب على المكلف ماذا؟ الإعادة، لأنه يتبين له أن ذمته ما زالت مشتغلة بصلاة الظهر، والمفروض أنه ما اشتغلت به الذمة لم يأتي به، وما أتى به سنخ مصلحة لا تساوي المصلحة الواقعية، لأن المصلحة الواقعية للظهر هي الصلاة بين الحدين، وما قامت عليه الأمارة صلاة معينة إلى حد معين، إلى ساعة إلى ساعتين، لا إلى ماذا؟ لا إلى تمام الوقت، فإذا انكشف الخلاف وهناك مصلحة وملاك لم يستوفيه المكلف فيجب عليه الإعادة. نعم، المفسدة الواقعية التي حصلت بسبب اتباع الأمارة متداركة، كما لو فرضنا أن المكلف صلى النافلة بعدما فرغ من صلاة الجمعة، صلى النافلة لأنه يرى اجتهادا تقليدا أن صلاة النافلة محرمة قبل الإتيان بالفريضة، والمفروض أن الأمارة قامت على أن الفريضة هي صلاة الجمعة فصلاها ورتب آثار الواقع فأتى بالنافلة، لكن تبين في الواقع أن النافلة التي ماذا؟ أن الصلاة الواجبة على المكلف واقعا هي صلاة الظهر ولم يأتي بصلاة الظهر، فإيقاع النافلة فيه مفسدة واقعا،
نقول هذه المفسدة متداركة بالمصلحة بالمصلحة الحاصلة بسبب سلوك الأمارة. وهذا كله واضح. إنما البحث أنه لو في الشق الأول لو تبين خطأ الأمارة بعد خروج الوقت فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ عرفنا إذا تبين في أثناء الوقت يجب الإعادة، أما إذا تبين خارج الوقت فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ هنا ذكر الشيخ الأعظم أنه يوجد عندنا تفصيل في المسألة مبني على تنقيح موضوع القضاء. فهل موضوع القضاء الفوت أو الترك؟ فهل موضوع القضاء فوت الفريضة أو ترك الفريضة؟ فما هو الفرق بين الفوت والترك؟ فنقول الفوت عنوان وجودي منتزع من ترك شيء فيه مصلحة، فإذا ترك الشخص شيئا فيه مصلحة ينتزع من هذا الترك عنوان وجودي ويسمى الفوت. فمثلا لو دعي الإنسان على عزيمة فترك الذهاب إلى العزيمة فسألهم ماذا قدموا لكم في العزيمة؟ قالوا قدموا لنا سمك العنافيز والصافي. وسمك العنافيز والصافي بلحاظ هذا الشخص فيه مصلحة ولو الرغبة. يقول من تركي للذهاب للعزيمة فاتتني هذه العزيمة فحصل عنوان الفوت. فالفوت انتزع من ترك الشيء الذي فيه فائدة ومصلحة. أما لو سأل وقال ماذا قدموا لكم في العزيمة؟ قالوا قدموا لنا السبزي، قرمة سبزي، وهو لا يحب هذه الطبخة. قال الحمد لله لم أذهب. ما هو فاتتني العزيمة؟ يقول فاتتني العزيمة، يقول الحمد لله والشكر لله أني لم أذهب إلى العزيمة، إذ لو ذهب لبقيت جائعا ذاك اليوم. لا يقول فاتني الحضور، يقول فاتني الحضور، يقول الحمد لله لم أذهب. فلا ينتزع عنوان وجود سمى الفوت، لأنه لأن تركه غير مقترن بفوت شيء فيه فائدة ومصلحة. إذن الفوت عنوان وجودي ينتزع من حصة خاصة من الترك، وهو الترك المقترن بفوت المصلحة. وأما الترك فإن الترك عنوان عدمي يصدق مطلقا متى ما لم يأتي بالفعل، ساوق ذلك عدم المصلحة أو لم يساوق. يقال ترك الشيء، تركت الذهاب والحضور للعزيمة، فالترك عنوان عدمي والفوت عنوان وجودي منتزع من حصة خاصة من الترك. فالنسبة بين الفوت والترك التباين، لأن الفوت وجودي والترك عدمي، غايته أن الفوت ينتزع من حصة خاصة من شنه؟ من الترك. فهنا يقول الشيخ العظام هناك خلاف في ما هو موضوع القضاء. فهنا مسلكان: المسلك الأول موضوع القضاء فوت الفريضة، اقضي ما فات كما فات، كما ورد في بعض النصوص. إذن موضوع القضاء فوت الفريضة، ومعنى فوت الفريضة هو ترك الفريضة الواقعية المساوق لذهاب المصلحة على المكلف بسبب الترك. فإذا ترك صلاة الواقعية، وساوق ذلك ترك المصلحة الواقعية، صدق على ذلك أنه تحقق الفوز. فبناء على هذا المسلك، هل يتنقح موضوع القضاء أو لا يتنقح موضوع القضاء؟ الشيخ الأعظم قدس سره يقول لا يتنقح موضوع القضاء، وذلك لأنه وإن حصل ترك الفريضة الواقعية وهو صلاة الظهر، ولكن لم يحصل فوت المصلحة لفرض التدارك، حيث أنه بسبب قيام الأمارة حصل تدارك للمصلحة الواقعية، فلا يقال فاتته المصلحة مع فرض التعويض. فإذا عوض هل يقال فاتته المصلحة؟ هو ما راح العزيمة، لكن جابوا لي صحن فيه عنافيز وفيه السمك الصافي وعوضوه، فعن فرض العوض لم يقل فاتتني العزيمة. نعم، مع فرض عدم التدارك للمصلحة الأولى للمصلحة الواقعية يقول فاتتني، أما مع فرض التدارك لم تفته المصلحة، لأن الفوت إنما يصدق مع فرض ذهاب المصلحة بلا شنو؟ بلا عوض، بلا بدل. والمفروض أنه ما بسبب قيام الأمارة تمام المصلحة الواقعية قد تدرك. في هذه الصورة بعد ذلك الشيخ تأمل في المطلب فقال ينبغي التفصيل بناء على هذا المسلك. بيان ذلك، نسألكم بأن المصلحة التي حصلت بسبب قيام الأمارة هل هي مصلحة شخصية تعود إلى خصوص المكلف، أو أنها مصلحة نوعية ولو التسهيل على المكلفين؟ فإن التسهيل على المكلفين مصلحة شنو؟ مصلحة نوعية وليست مصلحة شخصية عائدة إلى خصوص كيس من شنو؟ من اتبع الأمارة. فإن كانت المصلحة التي حصلت بسبب سلوك والجري العملي على طبق الأمارة مصلحة شخصية، فهنا يصح كلامكم إذ فات على المكلف مصلحة الواقع وعوض هو نفس المكلف بمصلحة أخرى، فيقال حينئذ عرفان أنه لم يتحقق الفوت، لأن ما فات من المصالح النفس أمرية الواقعية تدورك بمصلحة عادت إلى كسمان إلى كسل لمكلف. فهنا يصح البحث الكلام السابق. أما لو بنينا على أن المصلحة نوعية وهي التسهيل على المكلفين، فما فات مصلحة شخصية والتدارك بمصلحة نوعية، العرف في مثل هذا المورد ألا يقول فات المكلف المصلحة الشخصية الواقعية النفس أمرية، أو لا يقول ذلك؟ هنا في مثل هذا المورد يصدق الفوت، إذ مجرد التعويض بمصلحة نوعية عامة لا يسلب أن يقال أنه فاتته المصلحة الواقعية، فبالآخر فاتته المصلحة الواقعية وإن حصل على مصلحة نوعية أخرى. في المطلب إذن المصلحة الواقعية قد فاتت وإن حصل على منفعة أخرى نوعية، فهنا يصدق أنه ترك الفريضة الواقعية التي هي مساوقة لمصلحة شخصية لم يحصل تدارك بمثلها، إذ صرف التدارك بمصلحة نوعية لا يصحح عدم انطباق عنوان الفوت، بل عنوان الفوت منطبقون. فحينئذ لا بد من التفصيل، وحيث إن المعروف بينهم أن المصلحة التي فاتت بسبب قيام الأمارة. أي مصلحة؟ تسهيل أو مصلحة شخصية؟
التي فاتت ولا التي عوضت؟
التي عوضت صفر الله، التي عوضت
نوعية
التسهيل على المكلفين أو أنه لا، هناك مصلحة شخصية تعود للمكلف باتباع الأمارة. هنا على رأي صاحب الفصول أن المصلحة نوعية وهي التسهيل على المكلفين، أما على رأي المصنف فالظاهر من كلامه أنه لم يقحم فكرة التسهيل على المكلفين، وهو متألق وهو ناظر إلى كلام صاحب الفصول ولم يذكر أصلا مصلحة التسهيل على المكلفين. فالظاهر من مباني من مباني الشيخ الأعظم أن المصلحة التي تحصل بسبب قيام الأمارة وبها يحصل التدارك هي مصلحة شخصية تعود للمكلف، بحيث أن نفس تطبيق المكلف عمله على طبق الأمارة وترتيب آثار الواقع على طبق الأمارة والسلوك والجر مصلحة ترجع إلى نفس المكلف، سواء كانت مصلحة دنيوية أو مصلحة أخروية وهي الثواب وما شاكل ذلك، لا أن المصلحة هي مجرد التسهيل على المكلفين. فبناء على مسلك الشيخ الأعظم أن الحكم الظاهري في المقام لا يجزي عن الحكم الواقعي لا أداء ولا قضاء، وذكر لأنه حيث إن موضوع القضاء هو الفوت ويتحقق الفوت، بل استغفر الله اشتباه عبارة أخيرة اشتباه على مبنى على مبنى الشيخ الأعظم، حيث إن المصلحة التي حصلت بسبب قيام الأمارة مصلحة شخصية وهي مثل المصلحة الفائتة فلا يجب القضاء، خلافا لصاحب الفصول، فإنه بناء على صاحب الفصول بنظر الشيخ وتحليل الشيخ الأعظم ينبغي أن يقول صاحب الفصول بشنو بوجوب القضاء. واضح؟ فالنتيجة خلنا اختصار المطلب، فالنتيجة إذا بنينا على أن موضوع القضاء هو الفوت، فقد يقال أولا بأنه ما تحقق الفوت فلا يجب القضاء، بعد ذلك لا بد من التفصيل بين مسألة أن المصلحة التي حصلت مصلحة نوعية أو مصلحة شخصية، فإن كانت مصلحة نوعية فيجب القضاء، إن كانت مصلحة شخصية فلا يجب القضاء. ثم بعد ذلك أمر بالتأمل، شوف الترتبيات، يجي وش المبنى عام بعدين يفصل بعدين يقول فتأمل، ما هو وجه التأمل شيخنا؟ وش باركم؟ هل صحيح التفريق بين مصلحة نوعية ومصلحة شخصية أو لا فرق بينهما؟ وإذا ما كان في فرق هل القضاء أو عدم القضاء؟ الجري العمل هي مصلحة شخصية حصل عليها مكلف الجري العمل، في مصلحة في الواقع فاتت وما حصل عليه المكلف بسبب قيام الأمارة مصلحة شخصية تعود عليه ببركة تطبيق عمله على طبق الأمارة، وهذه المصلحة الشخصية ولا أخروية بأن يحصل ثواب يوم القيامة يتدارك به المفسدة الفائتة. هل أنتم الآن بارتكازات؟ أرجع أترك كلام الشيخ، يتحقق الفرق ما يتحقق الآن في شيء في مصلحة وهذا الذي فاتت في المصلحة عوض بمصلحة نوعية ومصلحة شخصية، هل التعويض الحاصل يرفع صدق عنوان الفوت المصلحة الأولى أو ما يرفع؟
يعني هذا نفس مصلحة المصلحة التي فاتت نقول فاتت
بلي عوضت ولم تعوض؟
نعم.
فمع فرض التعويض يقال فاتت المصلحة؟
نعم فاتت المصلحة.
نعم شيخنا كلاهما يصدق الفوت عدم الفوت؟
لا، معوضة بالآخر ما يصدق عليه يعني
ما يصدق فوت، عكس يعني 180 درجة. سيدنا شنو أنت عرفياتك؟ لو واحد تحت عزيمة ما حصلت لكن رحت مكان ثاني عوض بهالمصلحة وقال فاتتني المصلحة ديك،
بعد التعويض ما يصدق أن فاتت بشيء، ما تقول الفوت
لو واحد عنده دينار شيخ سيدنا عنده دينار وضاعت الدينار وعوضوه بدينار ما يقول ديك الدينار الأولى فاتتني؟ هل التعويض أعطى دينار عشان يسكته؟ لا قاعد يصيح مسكين قاعد نعطيك دينار ألا يقول عفوا أنه فاتتني ديك الدينار بالنتيجة حصل دينار فدينارين؟
إذا
دار
فاتتني
نفس
الدينار خوش اسمه خلاص يكون محتاج
هل يخب مصلحة غير ديك المصلحة غاية أنها تتدارك بها ما يقول فاتتني الدينار يقول أو لو زين حصل عندي دينارين أعطاني دينار وكان عندي دينار صار عندي دينارين نعم بلي ما كان يعطونا هل هذه صحيح هنا كما اختلفتم اختلف الأعلام في مثل هذا المورد فهنا عدة شنو اتجاهات وتصورات واستظهارات بس استظهارية فهنا مسلك يقول يصدق الفوت مطلقا عوض أو لم يعوض التعويض شيء والفوت شيء آخر فبالأخرى المصلحة الواقعية التي في نفس صلاة الظهر فاتت على المكلف ومجرد تعويضه بمصلحة أخرى ماذا سواء كانت مصلحة نوعية مصلحة شخصية لا يوجب رفع عنوان الفوت عرفا فالفوت تحقق فيقال ذاك فات وحصلت على شيء جديد ذاك فائت والآن حصلت على شيء جديد ولا يقول ما حصلت عليه يرفع الفوت السابق فهو يلتزم بقضيتين المصلحة الواقعية فاتتني وحصلت على منفعة أخرى حصلت على شيء آخر والحصول على شيء معين لا يعني فوت تلك المنفعة هذا مبنى وبناء على هذا المبنى موضوع الفوت شنو يتحقق فيجب القضاء على كلا المسلكين آخر عكس 180 درجة هذا الاتجاه على طرف نقيض التعبيرات العلمية بأن يقول الفوت لا يصدق ما دام حصل التعويض للمصلحة الفائتة فإن مقتضى التعويض عدم صدق عنوان الفوت فالعرف يقول بالآخر لم يفته شيء ضاعت منه دينار وأعطي الدينار ولولا الضياع لما أعطي لولا ضياع الدينار لما أعطي الدينار وحيث أنه أعطي الدينار إما لمصلحة شخصية لكي هذا لا يتألم أو مصلحة نوعية لكي لا ينحرف الناس عن الدين مثلا أي مصلحة نوعية أو للحفاظ على النظام المجتمع الإسلامي لأنه لو فتت الدينار بيحسرق مثلا فمصلحة مصلحة نوعية بالأخر متى ما عوض بمصلحتين فإنه لكوان كمصلحة نوعية مصلحة شخصية لا يصدق عنوان الفوت ولا أقل من الشك في الصدق وإذا شككنا في الصدق لا يتنقح موضوع القضاء لأن موضوع القضاء إحراز الفوت مسلك ثالث هو التفصيل كما ذكر الشيخ الأعظم ولكن بناء على التفصيل هذا التفصيل مبني على أن مصلحة التسهيل على المكلفين سنخ مصلحة يتدارك بها المصلحة الفائتة وبعض الأعلام خصوصا في زمان الشيخ وتلامذته لا يقبلون كلام صاحب الفصول يقولون مصلحة التسهيل على المكلفين لا تصلح جوابا عن إشكال ابن قبة لأنها سنخ مصلحتين لا توجب رفع إشكال ابن قبة وهو تفويت الواقع لأن الذي فات أي مصلحة؟ مصلحة شخصية وما عوض بمصلحة نوعية فيلزم بالأخر من تشريع الأمارة تفويت المصلحة الواقعية لأنها لم تتدارك بمثلها فلا يصح أن نجاوب على إشكالات ابن قباء بأي مصلحة؟ بمصلحة التسهيل على المكلفين لأنه لا بد أن تذكر لنا مصلحتان حصلت بسبب قيام الأمر يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت فأنت تقول بأنها مصلحة التسهيل ومصلحة التسهيل بحسب الفرض لم يتدارك بها الواقع ويجب القضاء هذا يتنافى مع ماذا يتنافى مع أن يتناف هذا لا ينسجم مع دفع الإشكالات التي نذكرها على من؟ على ابن؟ على ابن قباب. بل هذا الإشكال قالوا سيار كان بحث مهم، كل من قال بوجوب القضاء لازم كلامه أن المصلحة الواقعية لم تتدارك، لأنه بحسب كلامكم لم يحصل تدارك المصلحة الواقعية وقد فاتت المصلحة الواقعية، والمصلح وقيام الأمارة لم يكن منشأ لصدق عنوان التدارك، لأن الفوت ما زال متحقق حتى بعد قيام الأمارة على كلامكم. إذا الفوت ما زال متحققا حتى بعد قيام الأمارة ترجع إشكالات من ابن قبل، لأنه بسبب قيام الأمارة وإن حصلت مصلحة لكن مصلحة لم يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت. فبالأخرى إما أن تقول الواقع الفائت قد تدورك ولم يصدق فوت ولا تفويت اندفع إشكال ابن قبل والنتيجة هو عدم القضاء، إما أن تقول بأنه بسبب قيام الأمارة ما زال مصلحة الواقع لم تتدارك بحيث ما زال يصدق عنوان الفوت، فإذا صدق عنوان الفوت وجب القضاء لكن رجع إشكال من؟ ابن قباب. أنتم تأملوا هل هذا الكلام صحيح؟ يعني لكي ندفع كلام ابن قباب لا بد أن نلتزم بأنه لم يتحقق عنوان الفوت، وإلا لو قلنا بتحقق عنوان الفوت رجع إشكال ابن قباب. تفهم إشكال؟ واضح لو أعيد؟ واضح شيخنا؟ إذا قلنا أن الفوت تحقق وتحقق الفوت وجب القضاء، خب أنت مو ملتفت لكلامك؟ هنقول له تقول يجب القضاء تحقق الفوت، بالآخرة إذا تحقق الفوت المفروض رجع إشكال ابن قباب، لأن المصلحة الواقعية فاتت على المكلف، والمصلحة التي حصلت بسبب قيام الأمارة سنخ مصلحتين لا يتدارك بها ما فات، لأن الفوت ما زال باقي. إذا الفوت ما زال باقي كيف تقولون حينئذ اندفع إشكال من قبل؟ فتأملوا في هذا المطلب. إذن قوله فتأمل المسألة فيها نقض وإبرام في كلماتهم، أنه هل يصدق عنوان الفوت لو ما يصدق، إذا صدق هل يفرق بين المصلحة النوعية والمصلحة الشخصية، وهذا له أثر في دفع إشكالات شنو؟ ابن قباب. هذا كله لو كان موضوع القضاء والفوت. المسلك الثاني أن موضوع القضاء هو مجرد ترك الفريضة مو الفوت، متى ما تركت الفريضة يجب القضاء، وإذا وعنوان ترك الفريضة الواقعية حاصل، سواء كانت المصلحة الحاصلة بقيام الأمارة مصلحة نوعية أو مصلحة شخصية، فاتت المصلحة الواقعية أو لم تفت المصلحة الواقعية يصدق أنه ترك الفريضة الواقعية، ومتى ما صدق ترك الفريضة الواقعية فيجب على المكلف شنو؟ القضاء. فبناء على هذا المسلك يكون النتيجة وجوب القضاء مطلقا. فحينئذ نلتزم بلحاظ دفع إشكال، ركزوا، بلحاظ دفع إشكال ابن قباب المصلحة التي حصلت بسبب قيام الأمارة يتدارك ويجبر بها المصلحة الفائتة، ولكن موضوع القضاء ليس فوت المصلحة وعدم فوت المصلحة، وإنما القضاء بأمر جديد، هناك مصلحة في نفس القضاء ما له علاقة بالأداء، القضاء بأمر جديد وموضوع هذا الأمر الجديد ترك الفريضة الواقعية. فمن جهة دفعنا إشكالات من قبل، لأن ما له علاقة بالمصلحة وعدم المصلحة، نقول الأمارة سبب لتدارك المصلحة الفائتة، وأن المصلحة قد جبرت، غايته أن القضاء حكم شرعي له ملاك خاص، وليس ملاكه مصلحة الأداء، بل مصلحة في نفس فعل في فعل القضاء، وغاية أن موضوع ترك الفريضة الفعلية تدوركت مصلحتها ولم تتدارك مصلحتها. هذا تمام الكلام بناء على كلا المسلكين. وبالنتيجة نرجع إلى بحثنا الأساسي، الشيخ يرجع، هل الشيخ بحثنا المطلب كله أو رأسنا؟ وبالنتيجة فرق بين السببية المعتزلية والسببية الإمامية. فبناء على السببية المعتزلية لا معنى للبحث عن وجوب الإعادة أو القضاء، لأن المكلف أتى بالأمر الواقعي، والأمر الواقعي يجزي عن نفسه عقلا، يجزي إجزاء عبرونها عقلا، يعني تعبير مسامح إجزاء عبرون، إجزاء الأمر الواقعي عن نفسه في بحث الإجزاء، يقول هذا عقلا لأنه ما أتى به هو المأمور به، فيتحقق الإجزاء عقلا. أما بناء على مسلك السببية الإمامية فإذا انكشف في الوقت تجب الإعادة خلاف المعتزلة. إن انكشف بعد خروج الوقت، فإن قلنا أن موضوع القضاء هو الترك، ترك الفريضة الواقعية، أيضا يجب القضاء. وكذا لو بنينا على أن موضوع القضاء هو الفوت، مع أن المصلحة القائمة مصلحة نوعية، يجب القضاء. فقط في هذا المورد لا يجب القضاء، وهو ما لو كان موضوع القضاء الفوت، وأن المصلحة الحاصلة بسبب قيام المصلحة شخصية، هنا فقط لا نقول بالقضاء. فتبين الفرق الشاسع بين القول بشنو؟ بمسلك السببية الإمامية، والقول بالمعتزلة. واضح إن شاء الله؟ قال ونوصلنا في التطبيق. ثم إن استمر بحث الإجزاء، شروع في بحث الإجزاء، كان عندنا أستاذ يقول إذا عندك قلم أحمر بخط كبير اكتب شروع في بحث الإجزاء، مازح يعني اكتب بخط أحمر شروع في بحث الإجزاء، عشان بعدين لأن كتبنا ما فيها عناوين مثل عناوينكم أنتم فيها كتبكم عنوان الحين، صحيح؟ الكتاب معنوان في الهوامش، بل إحنا ما عندنا عناوين، أنت عنوان بروحك، شروع في بحث الإجزاء. قال ثم إن استمر، هي بناء على شنو؟ مسلك الإمامية. ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري، وش قصدي بالحكم؟ ذكرنا يعني من زمان مطلب، يعني من زمان رجع العبارة هاي، يقول أذكركم. قال أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها ببركة قيام الحكم الظاهري، أنت مرخص في أن تطبق عملك على طبق الأمارة، ومقتضى هذا الترخيص أن تترك صلاة الظهر. أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها وجب. ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري، يعني الحكم القائم على وجوب الجمعة استمر إلى آخر وقت صلاة الظهر، وجب كون الحكم الظاهري مشتملا. لا افتح قوس، هذا كل الآن عبارة شرحية زائدة يعني يقدر يحذفها. وجب كون الحكم الظاهري بكوني ما فعله في، ما هو الحكم الظاهري؟ وش يتعلق بأي حكم ظاهري؟ أي حكم ظاهري بشنو تعلق؟ بكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع. مو الأمارة قالت لك طبق عملك على طبق مؤدى الأمارة، فرتب آثار الواقع على أن الواقع هو صلاة الجمعة، فالحكم الظاهري قائم بكون هذه الصلاة أي صلاة الجمعة هي الواقع، صحيح؟ بكون ما فعله وهو صلاة الجمعة في أول الوقت هو الواقع المستلزم لفوت الواقع، هو الواقع تنزيلان ببركة قيام الآخر، نزل رتب آثار الواقع في مقام العمل على مؤدى الأمارة، لكن هذا مستلزم لفوات الواقع وصلاة الظهر. واضح عبارة؟ بكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع المستلزم لفوت الواقع على المكلف. رجع، وجب كون الحكم الظاهري مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من صلاة الظهر. ليش؟ لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعي على المكلف مع التمكن من إتيان الواجب الواقعي بتحصيل العلم به، لأن البحث الآن في أي زمان؟ زمان الانفتاح، ما عندنا انفتاح إلا انسداد للأسف. وإن لم يستمر بل علم بوجوب الظهر في المستقبل، وش خاصة في المستقبل؟ مو بعد خروج الوقت، في أثناء القيام، بعدما أتى بصلاة الجمعة، بعدما أتى بصلاة الجمعة أتى التبين له خطأ الأمارة. وإن لم يستمر هذا الحكم إلى آخر الوقت بل علم بوجوب الظهر في المستقبل، هني وجبت الإعادة، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا، مو ببركة قيام الأمارة قالت صلاة الجمعة هي واجبة واقعا، لكن بطل ما بطل؟ بطل، لأن الأمارة مغيات بعدم العلم بال، إذا علمت بكذبها لا يمكن أن يعبدنا الشارع بال أما بالأمارة، لأن التعبد بالحكم الظاهري متوقف على عدم علم المكلف بكذب المؤد المؤدى بكذبها، أما مع العلم بالكذب قاطع بالكذب لا معنى للتعبد. وجب العمل، بطل وجوب الحكم الظاهري، بطل وجوب العمل، وجوب العمل حكم الحكم الظاهري نفسه، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا، ووجب بطل ذاك، ووجب العمل على طبق عدم وجوب صلاة الجمعة في نفس الأمر في اللو من أول الأمر، لأنه يتبين انكشاف بناء على التخطئة إذا تبين في أثناء الوقت بطلان الأمارة وخطأ الأمارة، يتبين أنه من أول الأمر كان الواجب علي أن أرتب آثار الواقع على صلاة الظهر مو صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة مخطئة. فهذا من باب الانكشاف خلافا للمعتزلة، المعتزلة يقول انقلاب الموضوع واضح. قال ووجب العمل على طبق عدم وجوب صلاة الجمعة في نفس الأمر من أول الأمر، لأن المفروض عدم، ليش من أول الأمر؟ ليش بالقبل الانقلاب؟ يقول نحن مو معتزلة، المعتزلة يقولون بسبب قيام الأمارة صار حكم واقعي، والآن حكم واقعي جديد، أما بناء على مسلكنا الحكم الظاهري لا يمس الحكم الواقعي، فإذا تبين بطلان الحكم الظاهري تبين خطأه، فيتبين بأن من أول الأمر الحكم الواقعي الثابت على المكلف شنو؟ صلاة الظهر. واضح؟ شوف العبارة، قال لأن، ليش يقولون انكشاف من أول الأمر؟ لأن المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمر، أي الوجوب الواقعي، ما حصل وجوب واقع على طبق الأمارة كما يقول المعتزل حتى نقول بالانقلاب. واضح؟ وإنما عمل على طبقه، على طبق شنو؟ على طبق الأمارة، وهو أتى بصلاة الجمعة ما دامت أمارة الوجوب قائمة. أنا أعمل على طبقه، لو سألت الآن، لو سألت الإمامي هل أن الواقع في حقك هو صلاة الجمعة؟ يقول لا، الشارع عبدني أن أرتب آثار الواقع على صلاة الجمعة، ولا مو صلاة، ما أدري صلاة الجمعة الأمال. فإذا تبين خطأ الأمارة انكشف أنه من أول الأمر أن الصلاة التي واجبة على المكفية صلاة الظهر، فإذا فقدت الأمارة بطلت، يعني راحت، خدا رحمة تشكون عقود استاذ، خدا رحمة تشكون فإذا فقدت الأمارة ضاعت بطلت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة، وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم. ما هو المعلوم؟ وجوب صلاة الظهر. ما هو؟ أعني بشرحها، وجوب الإتيان بالظهر ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة. من آثار وجوب صلاة الجمعة أن، ركزوا، أن طبيعي الصلاة الثابتة بين الحدين هو صلاة الجمعة ببركة قيام الأمارة، ببركة قيام الأمارة. من آثار قيام الأمارة أن الواجب على المكلف طبيعي صلاة الجمعة بين الحدين أو في وقتها المعهود. إذا تبين خطأ الأمارة ينكشف من أول الأمر بأن الواجب على المكلف طبيعي صلاة الظهر بين الحدين، فيجب عليه أن يبطل أثر الأول ويعمل على مقتضى أثر الجديد. ومقتضى أثر الجديد أن صلاة بين الحدين والحدين ما زال موجود فيجب عليه الإعادة. واضح الفكرة؟ حيث أن وقت الصلاة ما زال موجودا فمقتضى ترتيب آثار الواقع صلي صلاة الظهر بين الحدين وبين الحدين موجود يجب عليك أن تصلي صلاة شنو؟ صلاة الظهر. إذا وش نسوي في الآثار الفائتة؟ مسكين هذا عبد المسكين قصد الوجوب قصد صلاة الجمعة وجوبا وقع في شوية التشريع مثلا يعاقب. صلى النافلة بعدما فرغ من صلاة الجمعة هل يعاقب؟ لا، إلا فات ما عليك شيء، لأن بقيام الحكم الظاهري يتدارك به المصلحة الفائتة بمقدار القيام. فالأشياء التي حصلت بسبب تعبد الشارع وسلوك الأمارة ووقع فيها على خلاف الواقع ففاتت المصلحة الواقعية أو وقع في المفسد الواقع لا بد أن تجبر، لكن بلحاظه في المستقبل ما سيأتي لا بد أن يرتب آثار شنو الواقع. واضح الفكرة؟ قال وإلا ما فات منها. شنو فات؟ يقول فقد تقدم. ليش يقول إلا فات منها؟ يقول ها فقد تقدم أن مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهري المتحقق في زمان الفوت. هاي القاعدة. فإن كان زمان الفوت تمام الوقت فالمصلحة بلحاظ التدارك في تمام الوقت، إن كان زمان الفوت بلحاظ بعض الوقت فالتدارك بلحاظ بعض الوقت. فلو فرضنا العلم الآن بيرجع للصورة الأولى، بيرجع للصورة الأولى عشان يختم مسألة القضاء. ركزوا الآن بيرجع بالقدرة القادر سيرجع وبحثنا لو انكشف الخلاف في أثناء الوقت الآن بيرجع للصورة الأولى. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر، رجعنا إلى الشق الأول. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير إلى الجزء الأخير من وقته حتى ما تطلع عادة لا بد أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر. واضح قال الجزء الأخير لأنه مستمر الحكم الظاهري إلى آخر الوقت. الآن هل يجب القضاء ولا يجب القضاء؟ قال ثم إن لا ندخل في بحث القضاء الآن لسه مطلب السابق مقدار ما يفوت من على المكلف بسبب سلوك الأمر الآن يكفف القضاء. ثم إن قلنا إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف أي الفوت على فوت الواجب الواقعي من حيث أن فيه مصلحة، لأن عنوان الفوت ينتزع من الترك الذي مساوق إلى فوت المصلحة لم يجب فيما نحن فيه لأن المصلحة قد تدوركت، لأن الواجب وإن ترك إلا أن مصلحته متداركة فلا يصدق على هذا الترك الفوت. واضح؟ بعدين بيرجع إلا أن يقام. خلنا نقرأ مرة واحدة. إلا أن يقام. إن غاية هيرجع للشق الأول تراها. إن غاية ما يلتزم به في المقام هي مصلحة في معذورية الجاهل لا يعاقب ببركة قيام الأمارة وأن شق الرتب عليها آثار الواقع أنه معذور لا يعاقب. يقول هي المصلحة في معذورية الجاهل مع تمكنه من العلم. وبالمعذورية ما تفيد لازم في مصلحة ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلفين، يعني أي مصلحة؟ مصلحة نامية. ولا ينافي ذلك صدق الفاوت لأن المصلحة نوعية والفاوت مصلحة شخصية فلا ينافي صدق. فهم قد يقول فهم أنه إما منظور الشيخ الأعظم أن صدق الفوت لا فرق فيه بين فوت مصلحة شخصية وفوت مصلحة نوعية، أو أن عدم صدق الفوت يحصل سواء كانت المصلحة نوعية أو مصلحة شخصية. في احتمالا في كلام الشيخ الأعظم في قولي فهم. وإن قلنا رجع للمسلك الثاني إنه متفرع اللي هو القضاء على مجرد ترك الواجب وجب هنا مش وجب هنا القضاء لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه وواقعا. ثم إن هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء واضح. وش قصد عن العبارة؟ يقول في النتيجة النهائية بناء على ما استكنا. في النتيجة النهائية إذا قلنا بأن الحكم الظاهري انكشف في أثناء الوقت
فتجب
الإعادة، فلا إجزاء. إن كان بعد الوقت فإن بنينا على أن الموضوع هو الفوت فيجب، إن بنينا على أن الموضوع هو الفوت فلا يجب إذا كانت المصلحة المتداركة شخصية، وإن كان المصلحة المتداركة في شنو فيجب القضاء، إن كان موضوع القضاء هو الترك فشنو فيجب ماذا فيجب القضاء. هذا كل على ما اخترناه، ومقتضى ما اخترناه يقول عدم إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي على القاعدة، لأن رفع اليد والقول بالإجزاء يحتاج إلى نقطة خاصة، وهو فرض أن موضوع القضاء هو الفوت وأن المصلحة المتداركة شنو شخصية. هذا فرض واضح. أما مقتضى القاعدة العامة في مثل هذه الموارد شنو نقول؟ أن الحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي، ونرفع يدنا عن هذه القاعدة في مورد إذا ثبت في الفقه أن موضوع القضاء هو الفوت وأن المصلحة التي تدركتها مصلحة شنو؟ مصلحة شخصية، فلأجل هذه الخصوصيات نقول بأنه حينئذ لا يجب قضاء ونقول بالإجزاء. فمقتضى القاعدة التي ننتهي إليها، خصوصا أنه بعض المستظهر من كلام الشيخ هناك الترك مو الفوت، واضح؟ خصوصا يعني في بحث الفقه أن الشيخ العظام يرى الترك لا الفوت. فبالآخر نقول مقتضى القاعدة عدم إجزاء الحكم الظاهري على الحكم والواقعي، هذا مبنانا. هناك مبنى آخر يقول بالإجزاء، يأتي البحث عنه غدا بناء على القول بالإجزاء. فما هو الفرق بين القول بالإجزاء والتصويب؟ إذا قلنا بالتصويب هو إجزاء، إذا قلنا بمسلك بعض العلام القائلين بإجزاء الحكم الظاهري عن الواقع مطلقا، مقتضى كلامهم هل يرجع إلى التصويب؟ هل يحصل فرق بين التصويب والقول بالإجزاء وأن القاعدة هي الإجزاء أو لا؟ يأتي غدا إن شاء الله هذا البحث، يتعرض إلى كلام الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، يأتي بحثه غدا، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.